بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض أسرار الآيات ولطائفها تفضل. إشارة إلى ماذا؟ المشي في طلب الرزق وعدم السرعة أو الاستباق. نعم، تفضل. من حيث ماذا؟ أنه يوحى إليه من غير ترقب. طيب، هناك لطائف وأسرار ومقاصد مذكورة في الآية الأخيرة من سورة المزمل في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر الآية. من هذه أو من أسرار هذه الآية ولطائفها تأكيد الخبر بقوله إن ربك، وتأكيد الخبر ورد هنا لفوائد، منها الاهتمام بالأمر، الاهتمام بالأمر، ومن ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محل رضا من الله عز وجل، ومن ذلك أيضا أنه توطئ للتخفيف الذي سيذكر في قوله تعالى: فتاب عليكم، ليعلم أن التخفيف تخفيف رحمة وتخفيف كرامة. ومن ذلك أنه إيماء إلى الثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه في وفائهم بقيام الليل حق الوفاء، فلذا أكد هذا الخبر إن ربك بأداة التوكيد. ومن اللطائف قوله يعلم، أتي بها على صيغة المضارع، وهذه تدل على استمرار ذلك العلم، وفيه التنبيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى عند القيام، لأنه يعلم، يعلم من يقوم في الليل فيذكره ويصلي لله عز وجل. ومن لطائف هذه الآية وأسرارها التعبير عن الصلاة بالقيام في قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم، ولم يقل أنك تصلي، قال أهل العلم لأن القيام هو أكثر أحوال الصلاة، ولأنه أفضل ما في الصلاة لحصول القراءة فيه، فالقيام أفضل، أفضل الأركان من حيث ما يقرأ فيه، والذي يقرأ فيه هو القرآن فهو أفضل الذكر. ومن لطائف الآية قوله فتاب عليكم، ذكرها بعد أن ذكر قيام الليل، وهذا تنبيه لما يحصل في القيام من قصور وتقصير في حق الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يتوب على من يشاء. ومثله قوله سبحانه وتعالى واستغفر الله في آخر الآية، مثل قوله فتاب عليكم، نظرا لما يحصل من تقصير في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة. أمر الله عز وجل بالاستغفار ليكون جبرا للنقص وإتماما له، وإتماما له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عقب أو دبر كل صلاة مكتوبة أستغفر الله ثلاثا، وهذا كله يدل على أن التقصير في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حاصل، كما أن التقصير في قيام الليل أيضا حاصل. ومن هذه اللطائف اقتران الرحيم بالغفور، اقتران هذين الاسمين، إن الله غفور رحيم. وقد اقترن هذان الاسمان في القرآن في 72 موضعا، اقترن الغفور أو الرحيم بالغفور في 72 موضعا من القرآن، وكلها يتقدم فيها اسم الغفور على الرحيم إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وهو الرحيم الغفور. ولماذا يقدم، ما الحكمة من تقديم الغفور على الرحيم في هذه المواضع الكثيرة؟ ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم حكما في هذا التقديم، لماذا يقدم الغفور، اسم الغفور على اسم الرحيم؟ فمن تلك الحكم أن المغفرة تخلية عن الذنوب التي بها زوال المكروه، والرحمة تحلية فيها حصول المطلوب من نعمة وإحسان وتفضل وامتنان، والتخلية مقدمة على التحلية. الحكمة الثانية أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة. ومن الحكم أيضا أن الله عز وجل جمع بين الوقاية والعناية، فالوقاية هي المغفرة، تشير إليها المغفرة بحيث يقيه الله عز وجل شر ذنوبه، يقيه الله شر ذنوبه. وأما العناية بالرحمة فالله عز وجل يعتني بهذا العبد المؤمن فييسره لليسرى ويجنبه العسرى. ومن الحكم أيضا أنه لما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الغفور، لما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم الغفور على الرحيم، لأن من مقتضيات الغفور إزالة الشر ودفعه، ومن مقتضيات الرحيم إدامة الخير، إدامة الخير. هذه بعض الحكم، نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا شيء من لطائف وأسرار الآيات الواردة في سورة المزمل، فمن يذكر بعضا منها؟ توكيد أو تأكيد الخبر بإن، طيب، وأيضا نعم، طيب نعم، فتاب عليكم إشارة إلى ما يحصل في القيام من القصور في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، أحسن، وفيه التنبيه على الإخلاص، أحسن. ما سبب اقتران اسم الرحيم باسم الغفور، ولماذا قدم الغفور على الرحيم في قوله إن الله غفور رحيم في مواضع كثيرة من القرآن بلغت 72 موضعا؟ ماذا حصل؟ يعني هناك، نعم، طيب، عندك يا عبد الله، أن في المغفرة معنى التخلية، يحصل بها زوال المكروه، والرحمة فيها معنى التحلية يحصل بها المطلوب. طيب، وأيضا جمال أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مقدمة. طيب، وأيضا نعم. طيب، فالوقاية في معنى في المغفرة، والعناية الرحمة. أحسنتم. تلك هي اللطائف والأسرار، وسنذكر الآن بابا آخر في هذه الآيات، وهو باب المسائل والأحكام، المسائل والأحكام الواردة في هذه الآيات. المسألة الأولى: هل للآيات سبب نزول؟ الجواب نعم، لها سبب نزول، ودليل ذلك حديث ابن عباس في سنن أبي داود، قال رضي الله عنهما: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. هذا الحديث ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه المفيد النافع الصحيح المسند من أسباب النزول، وصحح أيضا هذا الحديث وبين أنه سبب نزول آخر هذه السورة، سبب نزول آخر هذه السورة. المسألة الثانية: لما تزمل بثوبه؟ لما تزمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: أولا، أجمع أهل العلم بالتفسير أن المراد بالمزمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اختلف في سبب التزمل. لماذا تزمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما السبب الذي أدى إلى تزمله وتغطيه وتلففه بالثياب؟ أورد بعض أهل العلم خمسة أقوال في هذه المسألة في بيان الأسباب، أرجحها وأقربها إلى الدليل صحة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزمل بسبب ما حصل له من الفزع في غار حراء حين أتاه الملك، ويدل على رجحان هذا القول وصحته ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فجعل يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، إلى أن قالت: فرجع بها رسول الله، رجع بما أوحي إليه من الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلا. فهذا الدليل صريح وواضح في أن النبي عليه الصلاة والسلام تزمل بسبب ما حصل له من الفزع، وهذه طريقة يستخدمها الناس عند من فزع وخاف أنه يهدأ من روعه بتغطيته بوضع شيء عليه ليسكن ليهدأ، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت أقوال وأسباب أخرى أشرنا إلى الصحيح منها. المسألة الثالثة: هل المزمل من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ ذكر بعض الفقهاء أن هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أنه ليس باسم، ليس باسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذلك وصف وبيان حال كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات. ولذا والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف بهذا الاسم، لم يعرف بالمزمل، ولم يثبت أن جعل ذلك اسما يخاطب به عند طلب أي أمر منه عليه الصلاة والسلام. فهذا من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وليس من أسمائه، كما نبه على ذلك السهيلي نقله عنه القرطبي وغيره من أهل العلم. المسألة الرابعة: هل كان قيام الليل فرضا أم نفلا؟ هل كان فرضا أم نفلا؟ هذه المسألة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وفي الدرس القادم إن شاء الله ستكون مراجعة، فلا بأس أن يكون غدا إن شاء الله مراجعة للمقدمة في الناسخ والمنسوخ، فراجعوا بارك الله فيكم. وإلى هنا والحمد لله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا مراجعة يسيرة في هذا الدرس لما مر معنا في درس الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم. السؤال الأول: ما مدى أهمية معرفة علم الناسخ والمنسوخ؟ ما مدى أهمية ذلك؟ تفضل. أحسنت. أولا، كونه من العلوم الشرعية المهمة التي تترتب عليه أحكام ومسائل فقهية، وهذا خير عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا كونه من العلوم المتصلة بالقرآن، نعم، والقرآن فيه الموعظة والهداية. ومن ذلك، ارفع الصوت يا بعض، نعم، التعرف على المقاصد والحكم من النسخ الوارد في القرآن. ومن هذه المقاصد اختبار المكلفين وامتحانهم، وبيان التدرج في التشريع، ومما يدل على أهميته. حسن، أن بعدم معرفة علم الناسخ والمنسوخ تعرض النفس وكذا الناس للهلكة. وفي هذا ما روي عن بعض السلف، من يذكر الأثر؟ من يذكر الأثر؟ عندك يا أبا بكر، إذن ما يصلح إلا المباشرة، أما أني أنتظر من يرفع يده ربما ما أحد سير. عندك يا أبا بكر، عندك يا باسل، عندك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن عندك، عندك يا عبد الله، عندك يا أبا بكر، ماذا أهلك؟ أن بعض السلف مر على قاص وهو يقص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومما يدل على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ يا سلطان، يا معين، يا عبد القادر، يا أحمد، وليد، أنه يعد أو تعد معرفته من مهمات ومتممات الاجتهاد، فيحتاج إليه المجتهد، بل لا يكون مجتهدا حتى يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه كما عده كثير من الفقهاء ركن أعظم في باب الاجتهاد. طيب، عندك. ومما يدل على أهميته عندك يا منصور، طيب، ذكر هذا في الأول، نعم، الله المستعان. عندك يا أبا هشام، تعرف ما مدى أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ؟ يعني ذكر هذا هو الأول. عندك يا سليمان، عبد الله، معرفة المتقدم والمتأخر. هو نريد نعرف مدى أهمية معرفة المتقدم والمتأخر هذا. طيب، عندك ذكر هذا؟ عبد الباسط. أحسنت. هو مهم لأنه قد طعن في القرآن الكريم بسبب الدخول من هذا الباب، فاحتيج إلى معرفته حتى يمكن الدفاع عن القرآن الكريم والدفاع عما ورد فيه. طيب، من يذكر مدى اعتناء أهل العلم بالناسخ والمنسوخ، وما هي جهودهم في هذا الباب؟ ما هي جهود أهل العلم في هذا الباب؟ طيب، عندك يا رفيق. نعم، أولا يقال عناية أهل العلم بالناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم ظهر فيما بذلوا فيه من جهود، فألفوا المؤلفات والمصنفات الكثيرة، وهي على قسمين: منها ما هو خاص مستقل في هذا الباب بعينه، ومنها ما يندرج تحت علوم أخرى كعلوم القرآن مثلا. والكتب التي صنفت في هذا الباب هي كثيرة على وجه الاستقلال، منها ما ألفه قتادة رحمه الله وهو من أئمة التفسير، أبو عبيد القاسم ابن سلام وأبو داود السجستاني، طيب بعده مكي بن أبي طالب ولو قفزة يعني هكذا بعيدة. نعم، عبد الله ابن الحسين بن القاسم، ثم النحاس، ثم البغدادي، ثم مكي ابن أبي طالب. وهذه الجهود ليست باليسيرة، بل هي عظيمة وجليلة. يعرف قدرها من اعتنى بهذا العلم ودرسه ونظر فيه وقرأ كتبهم. سؤال آخر: ما هو النسخ؟ ما هو النسخ؟ ما هو عندك أنت؟ ارفع صوتك. له تعريفان من حيث اللغة بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى آخر في اللغة هو النقل. نستنسخ بمعنى ننقل ما كنتم تعملون. طيب، ومن حيث الاصطلاح، ما هو النسخ من حيث الاصطلاح؟ الاصطلاح عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: اصطلاح المتأخرين واصطلاح المتقدمين. نعم، هو التعريف عند المتأخرين رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، هذا تعريف العلامة العثيمين. وهو عند المتأخرين، عند المتأخرين. أما في اصطلاح المتقدمين فقد ورد، يا أمان، بمعنى البيان. يكفي، خلاص انتهى الطريق. عندك يا حسن؟ طيب، بالمعنى الذي استعمله المتأخرون. طيب، بقي ما لكم محمد؟ عندك عبد الله؟ تخصيص العام. يكون هذا النسخ يسمى نسخا جزئيا عند المتقدمين، ومنه تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل ونحو ذلك. عندك يا سلطان، كمل معنى قوله ونحو ذلك. ماذا قلت؟ الظاهر ظاهر. طيب، بقي معنا ترك العمل بالنص مؤقتا لتغير الحال، وكذلك أيضا نقل حكم الإباحة الأصلية كما ورد. هل النسخ ثابت في القرآن والسنة؟ هل النسخ ثابت في القرآن والسنة؟ عندك يا باسم؟ الجواب نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أيضا عندك يا أبا عبد الرحمن، الدليل هذه الآية في النسخ. طيب، وماذا أيضا؟ عندك يا أبا بكر، الآن خفف الله عنكم. طيب، نعم يا أحمد. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل أيضا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أخذها يعني، تفضل. طيب، جيد. عاصم، منير، انتهت الآيات؟ طيب، عندك يا عبد الرحمن؟ طيب، وماذا يا حسن؟ ذكر. منصور، لا نريد نصا صريحا في هذا. نعم رفيق. إلا ما شاء الله. طيب وأيضا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وذكر أيضا إجماع الصحابة والأمة على وقوع هذا النسخ. نعم نكتفي بهذا وإلى هنا والحمد لله.